قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، نحن مع موضع الزنا كما ذكرنا ونكرر ونقول، مع قرآننا أيها الأحباب، نعيش لنستحضر ونسترجع ونتذاكر معا عظمة هذا القرآن. وأي عظمة! فهو المعجزة، وهو الآية الخالدة الباهرة التي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد مهما تعرض له الذين يمكرون لهذا الدين، ومهما كادوا ومهما جمعوا ومهما اجتهدوا ومهما مكروا، فهو القرآن. نعم، القرآن أيها الأحباب. ونذكر دائما بأن نذكر مع بداية كل حلقة تعريف هذا القرآن الذي هو يشمل كما ذكرنا ونذكر دائما خمسة أصول. الأصل الأول أنه كلام الله، وأنه منزل على رسوله ومصطفاه، وأنه منقول إلينا بالتواتر، وأنه متعبد به، وأنه متحدى بأكثر صورة منه. هذا هو القرآن الذي بين أيدينا كما ذكرنا في المصاحف المستورة، مصحف عثمان المعروف للمسلمين في كل مكان ولغير المسلمين. هذا المصحف ما بين دفتيه من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس هو القرآن الذي أنزله الله بوحيه وأمين وحيه جبريل عليه السلام على نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نقل إلينا بالتواتر الذي لا يستطيع أحد أن يعضد أو يطعن فيه. هذا التواتر لا يملك أي منصف ولا يملك أي مدعي علم أن يطعن في التواتر. وهذه الأمة هي أمة التواتر وأمة السند أيها الأحباب. مع القرآن نعيش أحبتي في الله، بداية كما ذكرت وأكرر، لنستحضر قيمة هذه الآية العظيمة، هذه المعجزة الخالدة التي أيد الله بها نبيه ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، لنستحضر عظمة القرآن ونجلي ما فيه من آيات وما فيه من معجزات باهرات وما فيه من دلالات عظيمات على نبوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وما فيه من هدى ونور لهذه الأمة، بل لهذه الدنيا بأسرها. نعم أيها الأحباب، ذكرنا في بداية لقاءاتنا أن القرآن معجز وله أوجه متعددة للإعجاز، منها لفظه ومنها بيانه ومنها معناه ومنها تفصيله ونسجه، ومنها الآيات والدلالات التي وردت في القرآن سواء العلمية أو الكونية، ومنها إخباره عن غيبيات، ومنها التشريع، ومنها أو يجمل كل ذلك أنه كلام الله جل في علاه كما ذكرنا من قبل أحبتي في الله. ثم وصلنا بفضل الله عز وجل ومنه وتوفيقه إلى أن نتكلم عن جمع القرآن. وأذكر أيها الأحباب أن هذا هو الأصل الأول الذي من أجله نبين ذلك، أن نستحضر ونعيش ونتيقن ونزداد يقينا بعظمة القرآن وبعظمة هذا الدين، وأن هذا القرآن هو المعجزة الخالدة للأمة وللدنيا بأسرها. الأمر الثاني أننا في زمان تكالبت فيه الفتن وتكالب فيه أعداء الدين، فراحوا ينطعون وراحوا يدعون ويمكرون ويكيدون لهذا الدين ويدعون شبهات ما لها من أصل، بل هي كبيت العنكبوت كما ذكرنا من قبل أحبتي في الله، ولكنها تخيل على من غفل عن استحضار عظمة القرآن وما فيه من آيات، وتخيل على من جهل في هذا الدين وبهذا الدين. فنحن بين هدفين أساسيين، أن نستحضر العظمة والعلم عن القرآن، وأن نعيش مع دحض هذا القرآن بفضل الله وتوفيق الله لكل شبهة يمكن أن تكون أثيرت حول القرآن. هذه أهدافنا، ونسأل الله التوفيق، ونسأل الله أن ينفعنا جميعا. أحبتي في الله، والله إنها لفرصة لنعيد استحضار القرآن على أنفسنا، ولنتعلم ما نجهله عن القرآن، ولنضحد بأنفسنا هذه الشبهات الواهية الذي يدعيها الجهال ويدعونها على جهال، فلا تخيل إلا على جهال. أما من علم ولو القدر القليل من القرآن عن القرآن ما خيلت عليهم. وأذكر وأذكركم أيها الأحباب بأمر حدث قريبا مع ابنة لنا دخلت وخالت عليها هذه الأوهام وعاشت في معركة لتغيير وتبديل هذا الدين. هذه البنت ذكرت أن من بين الشبهات التي ذكرت لها أن في القرآن ذكرا لأن عيسى روح الله، بأن عيسى روح الله، بما جاء في آية النساء أن القرآن أن عيسى كلمة الله ألقاها على مريم وروح منه. فقالت أن هذه شبهة عظيمة، ما نقوله أنتم تقرونه في القرآن. فقرأت لها الآية، سألتها بداية هل تعرفين الآية كاملة؟ قالت لا. فقرأت الآية، قالت والله 7 سنين أسمع هذا الكلام ما قرأت وما ألقي علي كمالة الآية. وكمالة الآية فيها 5 نقاط تضحد كل هذا الادعاء. فقال الله تعالى وروح من، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 3 انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. كل هذه تضحد هذه الدعوة وتبين المقصودة من روح من أنها أمر من الله جل في علاه، لا أنه روح الله ولا أنه ذات الله، حاشاه. أيها الأحباب هذه معركة نعيشها الآن، ولكن مكرهم مطحوب كما ذكرنا وكما سنبين إن شاء الله تعالى. نعود أيها الأحباب لموضوع الحلقة وهو الحديث عن جمع القرآن، لأن هذا الأمر من الخطورة بمكان، لأن الجهد والمكر الإبليسي وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ولكن الله داحض هذا المكر، مكرهم الإبليسي في أن يقطعوا الصلة بين كلام الله، أن يكون كلاما لله تأصيلا أو أن يكون منزلا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم تتبيعا لذلك، وأن يكون هذا الكلام من صنع البشر. هذا ما يحاولون أن يدعوه، ولكن هيهاتا. وطال مكرهم وزاد مكرهم وجمعوا ومكروا، وكل ذلك مطحود بفضل الله عز وجل. ما علينا أيها الأحباب إلا أن نتعلم القليل لا الكثير عن القرآن، لنستطيع أن نفهم ونتيقن من أن هذا القرآن هو كلام الله حقا يقينا لا شك ولا ريب في ذلك، وأنه منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه نقل إلينا بالتواتر الثابت كما سنذكر إن شاء الله تعالى، وأن هذا القرآن هو معجزة الدنيا وهو معجزة الأمة وهو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، تكلمنا في اللقاء الفائت بفضل الله عز وجل وتوفيقه عن أن القرآن هو عهدة الله، هو عهدة الله، بمعنى أن الله عز وجل بعظمته، استحضر معي واستحضري معي أيتها الأخت الفاضلة لنستحضر جميعا هذا الكلام، أن القرآن، أن الله عز وجل بعظمته وجلاله وقدرته ومشيئته وإرادته شاء وقدر وقدر وأراد أن يكون، أن ينزل كلاما هو له صفة جل في علاه على نبيه ليؤيده بها معجزة عقلية قلبية ثابتة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا كان العظيم الرب الكريم جل في علاه العزيز الحكيم هو الذي قدر ذلك، فاستحضر أنه قادر على أن يقلب الدنيا رأسا على عقب ليمضي أمر الله وليمضي الله أمره كما شاء وأراد جل في علاه سبحانه ربي ما أعظمه. لننظر وسنتلمس معا إن شاء الله تعالى كيف أن الله يقدر الأقدار ليمضي الله أمره حسبما شاء ولما شاء جل في علاه. أحبتي في الله، الله عز وجل هو الذي تعهد بحفظ القرآن وأن ينقله في هذه الأمة توارثا ثابتا بلا خلل وبلا زيد وبلا نقصان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وانظروا معي واستحضروا معي إلى رب عظيم، إلى رب عظيم حفظ القرآن تأصيلا في السماء، في السماء، اسمع إلى ربك في سورة الواقعة، وهو يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين. هذا هو ربك أخي الحبيب، ربك أختي الكريمة الفاضلة، الذي قدر أن يحفظ القرآن في لوح محفوظ ثم ينزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دفعة واحدة، ثم ينزله بعد ذلك مفرقا إلى الأرض على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة أمين وحيه جبريل عليه السلام. شاء الله أن يحفظ القرآن كما بينا وكما جاء في سورة الواقعة وكما جاء أيضا في سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره. مع هذا الفضل ومع هذا العلم ومع هذا الحفظ لله لقرآنه في سمائه الإنسان يغالط، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله حفظ القرآن عنده كرام بررة، وعند حفظه أيضا قدر الله مع بعثة النبي ألا يتمكن جني من أن يسترق من السماء أخبارا، وإن حاول فإنه يقذف بالنجوم. ولذلك قال ربنا في سورة الشعراء تنزيها لهذا الكلام حين تنزيله، إذن حفظه الله في حفظه في السماء في لوح محفوظ وأنزله إلى السماء الدنيا بملائكة كرام بررة، ثم في إنزاله إلى الأرض بوحي عن طريق أمين وحيه جبريل عليه السلام، وذكر لنا كما جاء في سورة الشعراء: وما تنزلت به الشياطين وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. انتبه واعلم قدر قرآنك أخي الحبيب وأنت أيتها الأخت الفاضلة، والله نحن أحوج ما نكون إلى أن نتعلم كيف نقدر قدر قرآننا، ومن باب أولى كيف نقدر قدر فضل الله علينا بتوحيدنا وإسلامنا. نعم أيها الأحباب، حفظ الله القرآن في السماء، وحفظه وهو ينزل إلى الأرض، وحفظه حينما نزل على الأرض كما ذكرنا في اللقاء الفائت في قول الله جل في علاه: لا تحرك لسانك لتعجل به، في سورة القيامة: لا تحرك لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. عهدة لله تكفل بها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله الذي تعهد بحفظ القرآن. حينما أقول الله فيجب أن نستحضر العظمة والقدرة لله في أن يمضي ما شاء جل في علاه. ثم تكلمنا عن مراحل جمع القرآن، وذكرنا أن المرحلة الأولى لجمع القرآن على الأرض كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحباب انتبهوا معي، فالبعض يدعي أن أول ما جمع القرآن كان في عهد عثمان رضي الله عنه، والبعض يتنازل ويقول كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة رسول الله جميعا. الحق الثابت الدامغ أن أول جمع للقرآن كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه هي المرحلة الأولى كما سماها علماء علوم القرآن حول جمع القرآن، لأنه إذا تكلمنا عن جمع القرآن فإنه يعنى به في مصطلح أهل العلم هو جمعه، أن يعنى به جمعه في على مراحل ثلاث: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المرحلة الأولى، وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه المرحلة الثانية، وفي عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه المرحلة الثالثة. أحبتي في الله، سننظر ونعيش مع أقدار الله كيف قدر الله عز وجل حفظ وجمع قرآنه بهذه المراحل. وقبل أن نخوض في هذه المراحل نذكر أن القرآن حفظ بأصلين عظيمين. ننتبه جميعا، القرآن حفظ بأصلين عظيمين. الأصل الأول الحفظ في الصدور، والأصل الثاني الحفظ على السطور. القرآن حفظ بأصلين عظيمين، الأصل الأول الحفظ في الصدور، والأصل الثاني الحفظ على السطور. وهذا الحفظ تأسيسه وتأصيله كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحباب، حفظ القرآن وجمعه أول مرحلة له كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما بينا في اللقاء السابق. ونذكر ونقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نستعرض سيرته، وحينما نستعرض ما ثبت عنه من أحاديث، وحينما ننظر إلى كتاب ربنا جل في علاه، نرى أن الله تعهد بحفظه وجمعه في زمان وحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع إلى ربك وهو يقول في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله، فتعالى الله الملك الحق، اسمع، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. الله عز وجل أمر نبيه ألا يعجل بالقرآن، لأن الله مؤمن له ذلك، لأن الله مؤمنا له ذلك، سيحفظ له القرآن على صدره، على قلبه وفي صدره وعلى لسانه نطقا وتلاوة. أقول أيها الأحباب، القرآن كما ذكرت حفظ بأصلين عظيمين، الحفظ في الصدور والكتابة، والكتابة على السطور. ومن أشهر أسماء القرآن، القرآن والكتاب. قلب في كتاب الله لترى تردد هذين الاسمين، تردد هذان الاسمان في قرآن الله حول اسم القرآن، القرآن والكتاب. والقرآن بإيجاز شديد كما يقول أهل اللغة من قرأ، أي بمعنى يتلو، وهذه تعني الحفظ في الصدور، كما قال ربنا جل في علاه إن علينا جمعه وقرآنه، أي حفظه لك في صدرك وإثباته على لسانك لتقرأه كما أراد الله جل في علاه. وعند البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، لنرى أن القرآن، هذا دليل على القرآن أو جمع القرآن في عهد النبي، عبد الله بن عمرو يقول جمعت القرآن فقرأته كاملا في ليلة واحدة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أخشى أن يمر عليك الزمان وأن تمل فقرأه في شهر، فاقرأه في شهر. فقال عبد الله بن عمرو دعني أتمتع بقوتي وشبابي يا رسول الله. فقال رسول الله أي دعني أقرأه واجتهد في هذا القرآن وأنا عندي قوة وشباب. ورسول الله المعلم صلى الله عليه وسلم قال فاقرأه في عشرة، أي في عشرة أيام. فقال دعني أتمتع بقوتي وشبابي يا رسول الله، فقال فاقرأه في سبع. فقال عبد الله بن عمرو دعني أتمتع بقوتي وشبابي يا رسول الله، فأبى، أي رفض وأبى عليه رسول الله أن يقل عن سبع في تلاوة القرآن. وهذا معناه أن عبد الله بن عمرو وهو من كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حفظ القرآن كاملا وجمعه في صدره كاملا، بل إن جمهور من الصحابة حفظ القرآن، منهم كما ذكرنا من حفظه في صدره وهو لا يعرف الكتابة، ومنهم من حفظه في صدره وكتبه على أدوات الكتابة في هذا الزمان. وهذه سمت المرحلة الأولى في جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحفظ في الصدور والكتابة على ما أتيح من أدوات في ذلك الزمان كالرقاع وكالأقتاب وكالأكتاف وكالعسب جريد النخل وغير ذلك مما أتيح لهم في هذا الزمان ليستخدمونه لكتابة القرآن. وكانوا يكتبون، كان من يكتب القرآن عن النبي ويحفظ عن كثرة، وكافينا أنه قتل منهم في يوم بئر معونة، بئر معونة المعروفة بواقعة القراء، قتل منهم 70 من القراء، وفي يوم اليمامة قتل 70 أيضا، وبقي من القراء الذين خشي عمر أن يمضوا مع المواقع فأشار على أبي بكر بجمع القرآن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أحبتي في الله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتهد بداية وتأصيلا ليجمع القرآن، فكان يجتهد أن يكررها حتى يحفظ، حتى قال له ربه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. حتى قال له ربه: إن علينا لا تحرك لسانك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس في رمضان، وكان أجود ما يكون حين يدارسه جبريل، فكان يدارسه كل ليلة حتى ينسلخ، أي رمضان، ينقضي رمضان. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمع يعرض على جبريل القرآن، يعرض على جبريل القرآن في كل ليلة، في كل ليلة من رمضان. وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء أيضا عند البخاري عن أمنا عائشة عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت لأمنا عائشة: أصر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت أنه كان يدارس أو يعرض على جبريل القرآن في كل سنة، في كل عام في رمضان، وأنه عرضه في هذا العام على جبريل مرتين، مرتين في آخر عام قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: وما أظن إلا أنه قد حان أجلي، قد حان أجلي، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشعر وفهم من أنه عرض القرآن كاملا على جبريل مرتين في آخر رمضان له أنه قد حان أجله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، اجتهد في هذا القرآن واجتهد بهذا القرآن، حتى قال له ربه في نهاية السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن والآية، حتى نهاية الآية أن الله عز وجل خفف عن الأمة قيام الليل وجعله نافلة ولم يلزم الأمة بقيام الليل بالقرآن كله، يقوم بما يستطيع في كل ليلة. فاجتهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خير من اجتهد، خير من بلغ، أعظم من أدى، أعظم من جاهد في سبيل الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن يحفظ القرآن، وثبته الله على قلبه وعلى لسانه. ثم أن رسول الله اجتهد أن يعلم من رباهم على يديه صلى الله عليه وآله وسلم من تلامذته يعلم القرآن، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينزل عليه آية إلا ويأمر الكتاب أن يضعوا هذه الآية في هذا الموضع في هذه الصورة، ويأمر كما ذكرنا حديث زيد ابن ثابتة عند الحاكم والترمذي أن كنا نجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نؤلف القرآن، بمعنى أنهم كانوا يجمعوا القرآن بعضه إلى بعض بأمر رسول الله، هذه هنا وهذه هنا وهذه هنا، هكذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلم صحابته القرآن. اسمع إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كما أخرج البخاري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الآية من القرآن. اعتبر أن الأصل الثابت هو أن رسول الله يعلمهم القرآن، فقاس عليه أهمية والتجديد في تعليم الاستخارة. بل هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كما أخرج مسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا الآية من القرآن، وفي رواية كما يعلمنا القرآن. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم تلامذته وصحابته القرآن ويحفظهم إياه ويكتبونه ويحفظونه ليمضي أمر الله جل في علاه، وليمضي الله أمره وقدره ومشيئته في حفظ هذا القرآن بما شاء الله وبما أراد الله. فهذه هي المرحلة الأولى، مرحلة حفظ وجمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأي مدعي يدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات قبل أن يكتمل عليه القرآن، قد مات ولم يجمع القرآن، قد مات عليه الصلاة والسلام وليس هناك كتابة للقرآن، هذه ادعاءات كاذبة ضاحضة. ومن عنده شبهة في هذا فأهلا به وسهلا، من عنده شبهة ليتبين الحق قد بينا الحق والعظمة، ومن عنده الشبهة فليأتي أهلا به وسهلا، ومن يريد أن يحاج فنحن له قائمون بإذن الله تعالى وبتوفيق الله تعالى. أيها الأحباب، هذا القرآن عهدة الله نتذكر دائما. ننتقل أيها الأحباب إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لننظر معا إلى كيف قدر الله عز وجل ترتيب هذه المرحلة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حفظ القرآن ووعاه وعلمه لصحابته، كما نقل عند الطبري وغيره أن رسول أن 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 أنه أنه نقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتعلمون 10 آيات لا ينتقلون منها حتى يحفظونها ويعملون بها، فيقولون أوتينا القرآن والعمل معا، أوتينا القرآن والعمل معا. هذا دأب صحابة رسول الله، بل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما أخرج البخاري، كما أخرج البخاري كان يتناوب هو وجار له من الأنصار التعلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يوم يجلس فيه عمر يتعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصاري يعمل، وينقل عمر للأنصاري ما تعلمه عن رسول الله، ويوم يجلس الأنصاري يتعلم عن رسول الله وينقل عمر ما تعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة متواترة لا يتسع الوقت ولا المقام للتفصيل فيها. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم صحابته القرآن وحفظوه ودونوه على وسائل التدوين في ذلك الوقت، وكان منهم المشهور من الحفاظ كعبد الله بن مسعود الذي قال والله الذي أقسم بالله، كما أخرج البخاري عن ابن مسعود أقسم بالله أنه تلقى عن في رسول الله 75 سورة من القرآن. انظر إلى الصدق والأمانة في النقل، كان يمكن أن ينقل أنه نقل أخذ من في رسول الله القرآن كله، ولكنه قال 75 سورة، والقرآن 114 سورة كما هو معلوم. أخذ من في رسول الله ابن مسعود القرآن، وابن مسعود بما أخرج البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأ علي القرآن، قال اقرأه عليك أنزل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني أحب أن أقرأه أن أسمعه من غيري. انظر إلى كيف كان يتعهد رسول الله صحابته في تعليم القرآن ومراجعتهم لما يتعلمونه. فقرأ عليه فافتتح البقرة حتى ثم النساء حتى وصل إلى حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك، فنظر ابن مسعود إلى رسول الله فرأى دموعه قد بلت لحيتي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، ما أعظم ما أداه رسول الله، ما أعظم ما أداه لهذه الأمة بل لهذه الدنيا. أيها الأحباب، ننظر إلى واقع الحال، الرسول صلى الله عليه وسلم قام بمهمة حفظ القرآن وجمعه في صدره وتلاوته وتعليمه وتحفيظه لصحابته على خير وجه، وانتشر وحفظ من القرآن الكثير كما ذكرت، منهم ابن مسعود ومن زيد بن ثابت ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص ومنهم سعيد بن العاص وغيرهم من حفاظ القرآن الذين قتل بعضهم في موقعة بئر معونة المشهورة بموقعة الحفاظ لكثرة قتلة حفاظ القرآن فيها، وفي يوم اليمامة 70 قتلوا في بئر معونة و70 في يوم اليمامة. انظر إلى هذا الواقع، وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي القرآن محفوظا في الصدور وعلى أدوات الكتابة. ننظر أيها الأحباب ونسترجع أن حفظ القرآن بأصلين، الحفظ في الصدور والكتابة بالحفظ في الصدور وبالكتابة على السطور وأصل عظيم لهذه الأمة وهو الإسناد، فلا يقبل ولا يلتفت لمن يقرأ القرآن حفظا غير موافق لما هو مستور في المصحف، ولا يقبل من يستر القرآن أو يقرأه مكتوبا في المصاحف غير موافق لما نقل بالتواتر حفظا. فهذا القرآن يجب أن نعلم، يجب على كل مسلم أن يعلم أن الله حفظ القرآن في صدور الحفاظ يقرؤونه تناقلا وتواترا كأنهم يقرؤونه على رسول الله. هذا هو الإسناد، وهذه أمة الإسناد أحبتي في الله. يقرأ القارئ اليوم بإسناد، معنى الإسناد أنه قرأ على من قرأ القرآن، وهذا الذي قرأ عليه قرأ على من قرأه، وهذا الذي قرأ عليه على من قرأه قرأه على من قرأه، يصل الإسناد بهذه الصورة تلقيا بالشفاف حتى يبلغ إلى صحابي من صحابة رسول الله من حفاظ القرآن، حتى يبلغ كأنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أمة، أي الدعاء يدعي أن عندهم مثل هذا الإسناد؟ هذا هو الأصل الأول، الحفظ في الصدور، والأصل الثاني الكتابة على السطور، حفظ الله بها القرآن. القرآن ذكرنا أن من أسمائه القرآن ومن أسمائه الكتاب، فهو يشمل المعنيين، القراءة القرآن بمعنى قرأ من قرأ يتلو، والكتابة من معنى جمع الشيء إلى الشيء أي جمعه ونظمه مكتوبا. فالقرآن يشمل الأمرين، وهو محفوظ بهما بالصدور وبالكتابة على السطور. نأتي إلى أقدار الله جل في علاه. قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترك القرآن في صدور الصحابة وعلى وسائل الكتابة مجموعا بفضل الله عز وجل. ثم تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه. انظر إلى أقدار الله، لم يكن في ترتيب أبي بكر على الإطلاق أن يفكر في جمع القرآن. من أين هذا؟ مما أخرجه البخاري عن زيد بن ثابت الذي كلفه أبو بكر أن يجمع القرآن. زيد بن ثابت رضي الله عنه من كتاب الوحي، من حفظة القرآن، ممن كانوا يكتبون القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع إلى هذا الحديث الجليل ونتدبر معا، بداية تقدير العزيز العليم، ثانيا عظمة هذا الدين، ثالثا ننظر إلى قوة التحري والدقة في نقل الإسناد في هذا الدين. أخرج البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: استدعاني أبو بكر أمير المؤمنين أول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فوجدت عمر بن الخطاب عنده، فقال لي أبو بكر: يا زيد، إن عمر جاءني فقال لي إن القتل قد استحر في قراء القرآن، أي انتشر في قراء القرآن يوم اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القرآن في المواقع أي في المعارك، فيذهب كثير من القرآن، وقال إني أرى أن تأمر بجمع القرآن. هذا كلام عمر لأبي بكر رضي الله عنه. فقلت يا عمر، أبو بكر يقول لزيد بن ثابت، فقلت يا عمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تحري الصحابة، أبو بكر يقول كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موضوع عظيم يجب أن نتعلم منه الكثير. أبو بكر يتحرى ولكن أقدار الله تمضي. لماذا؟ ألم يكن من اليسير أن ييسر الله للنبي صلى الله عليه وسلم من يجمع القرآن في حياته بالصورة التي جمعها أبو بكر؟ ألم يكن من اليسير أن يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل ترك هذا الباب ليجتهد الصحابة في باب الاجتهاد المسموح، فأبو بكر لم يفعل شيء استحدثه عن رسول الله عن رسول الله، وإنما جمع ما جمعه رسول الله. وهذا الذي قال عنه أبو بكر، قال عنه عمر بداية إنه لخير، لما قال له أبو بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل قدر أن يقدر ويترك هذا الفضل ليكون في ميزان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو لم يستحدث أمرا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو أخذ بالأسباب التي علمه إياه رسول الله، ورسول الله قد جمع القرآن في صدره ونقله إلى صحابته، فهو مجموع مكتوب، مجموع محفوظ مكتوب. كل الذي فعله أبو بكر أنه جمعه في كتاب واحد، جمع كل ما عند الصحابة في كتاب واحد ليحفظ هذا الكتاب، ليحفظ هذا الكتاب. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نحفظ جميعا كان قد أوشك أن يوصي بالخلافة، ولكن الله قدر بعد أن طلب أن يحضر إليه بورقة وقلم ليوصي بالخلافة ألا يمضي هذا الأمر، ليترك الله جل في علاه الأمر ليعلم الأمة المشورة، ليعلم الأمة قاعدة الشورى في هذا الدين. ترك الله عز وجل أو أبى الله أن يوصي رسول الله، إلا أنه أشار كما هو معلوم في مواطن عدة بالخلافة إشارة إلى أبي بكر رضي الله عنه، والبعض قال أنها كانت تصريحا، إلا أنه كما صح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب أن يوصي ثم انصرف أو صرف عن ذلك، وهذا تقدير الله جل في علاه. أبو بكر لم يكن مرتبا أن يجمع القرآن، ولكن قتل القراء أو كثير من القراء في يوم اليمامة، في يوم اليمامة وقبل ذلك في يوم بئر مؤنة، جعل عمر يوصي أبا بكر بأن يأمر بجمع القرآن، فقال له أبو بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر فطاب بعد أن استخار الله، طاب له ما طاب لعمر، وشرح الله صدره لما شرح الله صدر عمر له، فاستدعى زيد بن ثابت وقال له إنا لا نتهمك وأنك كنت تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، فتتبع القرآن فاجمع. لننظر إلى أقدار الله، أبو بكر لم يرتب، لذلك عمر الذي نظر الملهم رضي الله عنه فأشار على أبي بكر ذلك، فجاء أبو بكر واستدعى أحد الحفظة، أحد الكتبة، وهو زيد بن ثابت، وعرض عليه الأمر. يقول زيد بن ثابت فوالله لو كلفوني أن أنقل جبلا من مكانه لكان أهون علي مما كلفوني به. فقلت أي زيد كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو بكر إنه خير. يقول زيد حتى شرح الله فما زلت أراجع أبا بكر حتى شرح الله صدري لهذا الأمر كما شرح صدر أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم جميعا. ثم أخذ زيد يتتبع القرآن فجمعه، وانظر وتعلم لنزداد يقينا في تأصيل هذا الدين وثبات هذا الدين وقوة هذا الدين من حيث الإسناد. زيد بن ثابت رضي الله عنه ليس مجرد قارئ للقرآن، بل هو حافظ للقرآن وكاتب للوحي. هل ذهب زيد فأتى بالصحيفة وكتب القرآن الذي يحفظه؟ لا، انظر إلى الدقة. كان زيد يراجع من عنده قرآن فيجمعه منه ويراجعه على ما عنده من حفظ وكتابة حتى جمع القرآن كله. ولذلك قال ففقدت آية آخر آية نزلت في سورة التوبة عند خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. وكان زيد بن ثابت يشترط لمن كان عنده آية أو لمن كان عنده آيات أن يشهد له صحابيان بهذه الآية، إلا خزيمة ابن ثابت الأنصاري اكتفى بشهادة خزيمة. لماذا؟ لا اجتهادا منه، بل لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهد لخزيمة بأن شهادة خزيمة برجلين، شهادة خزيمة برجلين، قال إن شهد خزيمة فحسبكم، أي كافيكم خزيمة. خزيمة لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من رجل، ثم ادعى الرجل أنه لم يبيعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من يشهد لك؟ فجاء خزيمة فشهد لرسول الله وهو لم يكن حاضر البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله صدقتك في أمر السماء، فكيف لا أصدقك في مثل هذا الأمر؟ فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الفطنة وهذا الاجتهاد، وقال من إذا جاءكم خزيمة فحسبكم بشهادته، أي يكفيكم شهادة خزيمة أن شهادته بشهادة رجلين. كان زيد بن ثابت يتحرك هذا، وانظر إلى تحرى ذلك، وانظر إلى هذا التدقيق أنه كان يشترط شهادة صحابيين لمن عنده من القرآن على أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قال وجدت. البعض يأتي فيدعي يقول إذن ممكن أن يكون هناك ما لم يجده آخر. لا يا أخي الكريم، لا يا أخي، يجب أن ندرك ونعي لمن كان عنده التحري وعنده التجرد ابتغاء الحق، لا لمن كان من أهل الضلال يسعى بزيغ في القلوب ليتبع ما تشابه منه. زيد بن ثابت يحفظ القرآن كما جاء في الرواية الأخرى التي سنعرض إليها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، أنه قال فقدت آية من سورة الأحزاب. إذن هو قال وجدت، أي أنه عنده القرآن ولكنه يجمعه من الآخرين ويتتبعه، فهو وجد القرآن كله ووجد هذه الآية عند خزيمة فقط ولم يجد لها شهيدين يشهد بذلك، فاكتفى بشهادة خزيمة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. هذه المرحلة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر قدر من الله قدره جل في علاه ليمضي هذا الأمر ليفتح على عمر، ليفتح عمر على أبي بكر فيأمر بجمع القرآن، فيجمع هذا القرآن في مصحف واحد ويبقى هذا القرآن عند أبي بكر، ثم ينتقل إلى عمر من بعده، ثم إلى حفصة بنت عمر رضي الله، أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. أيها الأحباب، هذه المرحلة الثانية، وكان الترتيب أن نتكلم عن المرحلة الثالثة أيضا، ولكن الوقت قد مضى سريعا من تحت أقدامنا، وللقرآن أشجان، وللقرآن حلاوة، وللقرآن طلاوة، فلنتمتع بها معا أيها الأحباب. وإلى لقاء مقبل إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.